وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير، ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب. هذا الباب، باب الصلاة عند مناهضة الحصون، يعني عند إمكان فتح الحصون وغلبة الظن على القدرة عليها. وكما ترون البحث يتعلق بالصلاة وأهمية الصلاة ومتى تكون الصلاة ومتى تؤخر، وأن الصلاة ينبغي ألا تؤخر إلا وفق شرع الله سبحانه وتعالى ووفق الشروط التي حددها الشرع. لذلك هذه الأبواب كلها تدور حول هذا المعنى، وكيف أن الصلاة يجب أن تكون في وقتها الذي حدده الله سبحانه وتعالى لها وحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الآن، متى يصلي عند مناهضة الحصون، يعني عند فتح الحصون؟ المسلمون الآن عند فتح حصن ما وغلب على ظنهم أنهم سيقدرون على فتحه، وحضرت الصلاة، فماذا يفعلون؟ هنا ذكر قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح، يعني اتفق وتمكن المسلمون من الفتح، ولم يقدروا على الصلاة، يعني في تلك الحالة يعني لم يقدروا على إتمام الصلاة أركانا وأفعالا، حينئذ قال: صلوا إيماء، يعني يومئون بالركوع ويومئون بالسجود. قال: كل امرئ لنفسه، يعني يصلي كل امرئ لنفسه. ثم قال حال أخرى: فإن لم يقدروا على الإيماء. متى لا يقدرون على الإيماء؟ بسبب اشتغال الجوارح، وذلك إذا بلغت الحرب الغاية في الشدة تعذر على المقاتل أن يومئ، برأسه للركوع وللسجود لاشتغال قلبه وجوارحه عند القتال. فإذا وصل إلى هذه الحالة حتى الإيماء لم يقدر عليه في الصلاة فماذا يفعل؟ قال فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. في تلك الحالة تعذر حتى الإيماء فيؤخرون الصلاة. هنا كلمة قالها قال حتى ينكشف القتال أو يأمنوا. قد يقول قائل إذا انكشف القتال أمنوا، فلما قال حتى ينكشف القتال أو يأمنوا؟ قال ليس من الضرورة في الجواب عن ذلك، ليس من الضرورة إذا انكشف القتال أن يحصل الأمن، فقد ينكشف القتال ويبقى الخوف قائما بسبب معاودة العدو. نعم، وقد يحصل الأمن مع وجود القتال بسبب زيادة القوة أو اتصال المدد أو وصول المدد، فحينئذ يحصل الأمن مع وجود القتال. لذلك قال حتى ينكشف القتال أو يأمنوا. ومعلوم لديكم أن القتال كان يدوم أياما وكان أحيانا يطول أشهرا، فمعنى هذا أنه قد يكون أمن أثناء المعارك وأثناء القتال. يعني لا نتصور من القتال وجود المضارب بالسيوف في كل لحظة وفي كل ساعة، هنالك كر وهنالك فر وهنالك طلب، وأحيانا يكون المرء طالبا للعدو وأحيانا يكون مطلوبا، وسيمر معنا هذا في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. قال الأوزاعي تتمة كلامه بعد أن قال حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. نعم، فإن لم يقدروا يعني على صلاة ركعتين بالفعل بالإتمام يعني إتمام الأركان أو بالإيماء، صلوا ركعة وسجدتين. إذن صلاة الخوف يمكن أن تكون ركعة واحدة، وهذا ورد في الحديث. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين وفي الحضر أربعة وفي الخوف ركعة. إذن صلاة الخوف يمكن أن تكون ركعة، لكن كما ترون في شدة الخوف. وروى الترمذي والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان موقعين، فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر، فأجمعوا أمركم وميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقيم أصحابه شطرين فيصلي بهم. هذا مر معنا الحديث في الدرس الماضي، وقلت إن الله سبحانه وتعالى أحبط كيد المشركين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه المشركون وبما أجمعوا عليه. فأتى جبريل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم أصحابه شطرين يصلي بكل شطر على حدة، يقوم طائفة وراءه ويأخذ حذرهم وأسلحتهم. نعم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فيكون لهم ركعة ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. ولذلك قال هنا فإن لم يقدروا يعني على صلاة ركعتين صلوا أو صلوا ركعة وسجدتين. طبعا بعض الفقهاء أول حديث هذا الحديث صلوا ركعة يعني صلوا ركعة مع رسول الله ثم صلت كل طائفة ركعة وحدها، يعني هذا كذلك وارد عند الفقهاء. ثم نتابع قال: فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. فإن لم يقدروا، يعني حتى على ركعة وسجدتين، قال: فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. لما قال البخاري فإن لم يقدروا على، أو نقل عن الأوزاعي فإن لم يقدروا على ركعة فلا يجزئهم التكبير؟ لأن هناك من قال يجزئهم التكبير، هناك من قال هذا، قال: إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فيكفيهم التكبير عن الصلاة. وسأذكر لكم هذه الآثار الواردة في ذلك، وقد مرت معنا الدرس الماضي لكن أعيدها الآن لأن وقتها كذلك. هنا روى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في آخرين، قالوا: إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتلك صلاتهم بلا إعادة. طبعا البخاري نقل القول بأنه لا يجزئهم التكبير. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن مجاهد والحكم قالا: إذا كان عند الطراد والمسايفة يجزئ أن تكون صلاة الرجل تكبيرا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه. كذلك روي عن إسحاق ابن راهوين كذلك قال: يجزئ عند المسايفة ركعة واحدة يومئ بها إيماء، فإن لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة. واستدل بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الأكثرون ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يجزئ في حال شدة الخوف الاقتصار على التكبير، لكن لابد من إرادة هذه الآثار لأن البخاري قد أشار لها فيما نقله الأوزاعي. نعم، الجمهور على أنه لا يجزئ في حال شدة الخوف الاقتصار على التكبير، قال: يؤخرونها حتى يأمنوا. طبعا الأوزاعي لما قال يؤخرونها حتى يأمنوا، وبقوله قال مكحول كما قال وبه قال مكحول، بما احتج الأوزاعي على تأخير الصلاة؟ احتج بذلك، أو احتج على ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق حتى صلاها آخر النهار لأنه شغل بالحرب، فلذلك قال ويؤخرونها. لكن هنالك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق حيث لم تكن قد نزلت صلاة الخوف بعد، يعني قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا نزلت بعد الخندق، فصارت صلاة الخوف تصلى كما قال تعالى رجالا أو ركبانا، يمكن أن يصلي المرء وهو راكب، وإن لم يقدر على الركوع والسجود يومئ إيماء، وسنذكر هذا أو نتعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى. كما ترون البخاري يجنح إلى أنه تؤخر الصلاة، وهذا رأي الحنفية كذلك بأنه عند المسايفة لا تجوز الصلاة عندهم، وعند الأئمة الثلاثة عند الكر والفر تجوز الصلاة، صلاة الخوف بالكيفية التي وردت معنا. وبشكل عام الصلاة التي لا تجمع مع غيرها، الصلاة التي لا تجمع، قال الحافظ ابن رجب بأن كثيرا من أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير الصلاة في حال القتال، ويصلي كل حسب حاله كما ذكر هنا، كل امرئ لنفسه. لما؟ قال: لأنه لا يؤمن هجوم الموت على الإنسان في تلك الحال، فكيف يجوز لأحد أن يؤخر فرضا وقد يدركه الموت في أي لحظة من اللحظات؟ وهذا أمر طبعا وارد، لكن قال: إلا في الصلاة التي يجوز جمعها في الخوف. نعم، فحينئذ تجمع جمعا. وقد روى ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف. سنتعرض لحديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، ومتى كان ذلك، وكم كان ذلك، ولما كان ذلك، سنذكره إن شاء الله لكن حين يأتي وقته، الآن ليس وقته لأننا لازلنا في الحديث عن صلاة الخوف. نعم، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول سيدنا ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف يدل على أنه قد جمع في حالة الخوف، بل عذر الخوف أشد من عذر المطر، صحيح؟ فعذر الخوف أولى من الجمع للمطر وللمرض. لكن السؤال الآن، الجمع للخوف قائم، هل يجوز القصر في الحضر للخوف؟ الجمهور على منع القصر في الحضر. القصر متى يكون؟ في السفر. نعم، هذا الأمر الذي ينبغي أن نقف عنده. الآن ذكر ما يعزز كلام الأوزاعي من قول أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حضرت عند مناهضة حصن تستر من يعني من بلاد الأهواز، يعني الآن في العراق تقريبا، يكون قال أنس عند منازلة الحصن وعند مناهضة الحصن وفتح الحصن كان موجودا، قال كنت عند أو حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر. نعم، واشتد اشتعال القتال، شبه القتال بالنار، قال واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، يعني عجزوا عن أن ينزلوا إلى الصلاة وعجزوا عن الإيماء معا كما ورد في كلام الأوزاعي، فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، يعني بعد ما انتهى وقت صلاة الفجر، يقول فصليناها ونحن مع أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه ففتح لنا، إذا أخروا الصلاة. يقول أناس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. ما معنى قوله هذا؟ وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، سر كثيرا وكان مغتبطا فرحا، قال ما يسرني بتلك الصلاة، هذه الباء للبدل، يعني ما يسرني بدل تلك الصلاة الدنيا وما فيها. فما وجه سروره؟ سر بتلك الصلاة أي الصلاة المقضية التي قضاها، هي صلاة الفجر. طيب ما وجه سروره؟ قال أنا لا أعاوض بها الدنيا. ما وجه اغتباطه بتلك الصلاة وما وجه سروره بتلك الصلاة؟ لأنه اشتغل عنها بعبادة عظيمة هي الفتح. نعم، لذلك كان وجه اغتباطه أنه لم يشتغل عن هذه الصلاة إلا بعبادة كانت أهم منها في ذلك الوقت، لا أهم منها بإطلاق. انتبهوا، لا يمكن أن نقول الجهاد بشكل مطلق أهم من الصلاة. الآن تجدون كيف يعني الأحاديث التي وردت والفقهاء واجتهاداتهم في الجمع بين الصلاة وبين الجهاد، فلا نقول الجهاد أفضل من الصلاة مطلقا، ولكن في تلك الحالة وقد تأتى الحصن للفتح وقد يفوت الفتح بالصلاة، حينئذ ماذا قدموا؟ قدموا الفتح على الصلاة، لأن الصلاة لا تفوت، تقضى بعد الفتح، وأما الفتح قد يفوت بالصلاة. وهذا هو الذي ينبغي أن ينظر إليه المؤمن، يعني اجتهد الآن في هذه الحالة في هذه اللحظة بالذات، ما الذي يقدم؟ يقدم الفتح. ولذلك قال ما يسرني أن بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، لأنها كانت بعد النصر وكانت بعد الفتح. النصر أتى والفتح أتى والصلاة لم تفوت، صلوها فيما بعد. طبعا بعض العلماء قال كلام آخر لكنه ضعيف لكن لا بأس بإيراده، قال: ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني كان مغتما لتفويتها، يعني كان يقول: لو كانت في وقتها لكانت أحب إلي. هكذا يعني بعض العلماء فسرت كلام أنس، لكن بعض الآخر رد عليه قال: لو كان يريدها لصلاها إيماء في حالة الفتح، ولكن دل تأخيره للصلاة مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه على أنهما اختارا تأخير الصلاة عن الفتح، وهذا الذي قاله البخاري: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. أما حديث جابر الذي طبعا أورده البخاري بعد ذلك، وجاء به البخاري دليلا على تأخير الصلاة، تبوا لما ذكر البخاري حديث الخندق بالذات، وقال: جاء عمر يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. هنا لما أخر النبي الصلاة؟ هل أخرها نسيانا؟ بعضهم قال: لعله أخرها نسيانا، هذا أحد الأوجه يعني، وقاله الحافظ ابن حجر في باب المواقيت وأشار إليه الحافظ ابن رجب. لكن قالوا: اجتماع الصحابة كلهم على النسيان يوم الخندق بعيد جدا، صحيح؟ يعني إذا نسي واحد اثنين، أما يجتمع الصحابة جميعا على النسيان أمر بعيد جدا. لكن قالوا: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان الناسي والصحابة اتبعوه على ذلك، اتبعوه على التأخير من غير سؤال له عن سببه، واستأنسوا لهذا المعنى بأنه جاء رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا، فصلاها. يعني استدلوا بهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي الصلاة وسألهم: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا، فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال: فيه دليل على رجوع الشاك في أصل صلاته هل صلى أم لا إلى قول غيره. نعم، النبي رجع إلى من؟ إلى الصحابة، كما يرجع إلى قول غيره في حالة الشك في عدد ما صلى. لو واحد شك كم صلى فقال له آخر: صليت كذا، فيمكن أن يرجع إليه. حتى روى عبد الرزاق عن الحسن البصري، نعم، في الرجل يشك هل صلى أم لا، أصلا هل صلى أم لا، قال الحسن البصري: يعيد، كلمة يعيد يعني على فرض صلى، يعيد ما كان في الوقت، يعني ما دام في الوقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه. نعم، إذن هذا هو القول الأول. القول الأول أنه كان نسيانا، لكنه هو كلام أو احتمال ضعيف. ما الاحتمال الأقوى؟ الاحتمال الثاني أن تأخير الصلاة كان للاشتغال بالحرب، وهذا يؤيده حديث صحيح رواه البخاري نفسه برقم 4111 ورواه مسلم برقم 627 طبعا وغيرهما عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم، وفي رواية قبورهم وبطونهم وأجوافهم نارا حبسونا عن الصلاة الوسطى، وفي رواية حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس. وهذا من جملة الأدلة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن جاء فيها التصريح غلبونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى حمل التأخير يوم الخندق للاشتغال بالحرب كما حمله البخاري نفسه. أصلا البخاري كما ترون ذكر هذا الحديث في باب الصلاة عند مناهضة الحصون، وذكر قول الأوزاعي إن لم يقدروا أخروا، والحديث فيه تأخير الصلاة. فالبخاري والإمام أحمد كلاهما حملا أن تأخير الصلاة يوم الخندق كان للاشتغال بالحرب، لكن الإمام أحمد ماذا قال؟ قال وقد قيل إن ذلك قبل نزول الآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني قبل نزول صلاة الخوف. لذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأنها كانت قبل صلاة الخوف، مع أن البخاري ذكر في كتاب المغازي أن صلاة الخوف شرعت في السنة السابعة، ومعنى هذا أنها كانت بعد الخندق بلا ريب. البخاري نفسه ذكر أن صلاة الخوف شرعت في السنة السابعة، يعني بعد غزوة الخندق، فكيف ذكر الحديث هنا وذكره دليلا على تأخير الصلاة؟ نعم، قد يجمع بينهما بأن البخاري كأنه يذهب إلى أن الإنسان في حالة شدة الخوف مخير بين صلاة الخوف وبين تأخير الصلاة بالإيماء، وهذا كذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد استدل بهذا الحديث كذلك على جواز تأخير الصلاة في حال الحرب لمن لم يقدر على الوضوء إلا بعد الوقت، كذلك استفاد من الحديث أو استدل به. لكن هنالك رواية أخرى بأنه يتيمم ويصلي في الوقت. من جملة الفوائد الأخرى التي يستفاد منها من هذا الحديث ماذا قال جابر؟ يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله ما صليتها بعد، فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. طبعا هل الذي توضأ النبي وحده أم توضأ الصحابة معه؟ توضأ الصحابة معه وصلاها جماعة معهم، مما يستفاد أنه تسن صلاة الجماعة للفوائد، ففاتتهم صلاة العصر فصلوها جماعة، هذا فائدة الأولى. الفائدة الثانية التي تستفاد هو اتساع وقت المغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن المغرب نزلوا بطحان الوادي يعني توضؤوا وصلوا العصر، فلو كان وقت المغرب ضيقا لصلوا المغرب أولا، أو لوقعت صلاة العصر في وقت المغرب، فكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب دل على أن وقت المغرب متسع. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة ترتيب الصلوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا ثم بعد ذلك صلى المغرب، ولذلك الأكثر من العلماء على وجوب ترتيب الفوائد، بما لو فاتت عدة صلوات فتقضى بالترتيب. لكن سؤال، لو كان عليه صلاة فائتة ولكن ضاق وقت الحاضرة عن فعل الصلاتين، فهل يصلي الفائتة أولا أو الحاضرة؟ يصلي الحاضرة أولا. لماذا؟ لكي لا تكون الصلاتان فائتتين، فأتتك صلاة وجاءت وقت الصلاة الثانية، لكن الوقت الثاني لا يسع إلا صلاة واحدة، فتصلي الصلاة الحاضرة لئلا تعود الصلاتان فائتتين. هذا هو الباب الأول الذي انتهينا منه. الباب الثاني باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمت وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ما المراد بصلاة الطالب والمطلوب؟ الطالب هو الذي أسرع وجد في طلب العدو، هرب العدو وطلبه الجنود المسلمون مثلا، فهذا وهو في الطلب كيف يصلي؟ أيصلي راكبا ويصلي إيماء أم لا يجوز إلا أن يصلي نازلا على الأرض؟ الحالة الثانية حالة المطلوب. المطلوب أصعب من الطالب. المطلوب من هو؟ هو الهارب، يعني مطلوب من العدو فهو هارب. فالهارب هل يصلي نازلا أم يصلي راكبا وإيماء؟ هذا هو الباب الذي ذكره، صلاة الطالب والمطلوب، يعني الهارب والجاد في إدراك العدو. طبعا نقل كما رأيتم عن الأوزاعي وعن الوليد، الوليد هنا الوليد ابن مسلم هو تلميذ الأوزاعي، فالأوزاعي وأصحابه ومنهم الوليد ابن مسلم يرون جواز صلاة الخوف للطالب كما يجوز للمطلوب، يعني هما سواء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا يرون تأخير الصلاة عن وقتها إذا لم يقدروا على فعلها كما مر معنا، حتى ينكشف القتال أو يأمنوا. لكن اسمعوا ماذا قال ابن المنذر: كثير من الفقهاء فرق بين الطالب وبين الهارب، يعني المطلوب. قال ابن المنذر، ونقل هذا القول عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يعني الهارب يصلي على دابته إيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك، يعني إذا كان خاف أن ينقطع عن أصحابه فيكر العدو عليه، حينئذ صار خائفا، صار بحكم إيه؟ المطلوب. إذن هنالك تفريق بين الطالب وبين المطلوب. شو الوجه فرق بينهما؟ شدة الخوف بالنسبة للمطلوب واضحة، هو هربان، إيه نعم، والسبب قائم، العدو في طلبه، فالخوف محيط به، فهذا يصلي إيماء وراكبا. قال: أما الطالب فليس خائفا، لا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يخاف أن يفوته العدو. هذا الفرق بين الطالب والمطلوب والهارب. نعم، لكن الأوزاعي مع هذا قال: إذا خاف الطالبون إذا نزلوا الأرض للصلاة، يعني نزلوا عن فرسهم وعن خيولهم، إذا نزلوا للصلاة، الأصل الصلاة في الأرض، نعم، قال: إذا خاف الطالبون إذا نزلوا الأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال. هذا ما قاله الإمام الأوزاعي طبعا، واستدلوا على ذلك، أو الأوزاعي استدل على هذا بصلاة شرحبيل ابن السمت وأصحابه على ظهر الدابة. من هو شرحبيل ابن السمت؟ شرحبيل ابن السمت بعضهم ذكره في الصحابة، يعني بعض العلماء عده من الصحابة، وبعضهم قال ليس من الصحابة، من التابعين. هو من رجال التهذيب، رجال تهذيب الكمال يعني. له رواية في مسلم وفي السنن الأربعة، وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. ويقال له شرحبيل ابن السمط بوزن علم، أو السمط على وزن كتف، كلاهما صحيح. شرحبيل ابن السمط شهد القادسية، وهو الذي افتتح حمص وصار أميرا عليها. شرحبيل ابن السمط، هذا الرجل شرحبيل كان أميرا على الجيش. يقول فيما روى الطبراني وابن عبد البر عن الأوزاعي، قال شرحبيل ابن السمط لأصحابه: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، يعني أمر أصحابه أن يصلوا راكبين. يقول الأوزاعي: فنزل الأشتر النخعي فصلى على الأرض، يعني إيه؟ خالف الأمر. يقول: فقال شرحبيل: مخالف خالف الله به. لا عليه يعني، مخالف خالف الله به. ابن أبي شيبة كذلك أخرج عن ثابت ابن الصمت، أخي شرحبيل ابن الصمت، كذلك قال: كان ثابت ابن الصمت في خوف فحضرت الصلاة فصلوا ركبانا، فنزل الأشتر النخعي فقال: مخالف خولف به. دعوا عليه، لذلك يقول في الرواية: فجرح الأشتر في الفتنة. فلعل ثابتا كان مع شرحبيل أخيه في تلك الغزوة. فإذا ما المراد من هذا الخبر؟ المراد أن شرحبيل ابن الصمت وأصحابه صلوا على ظهور دوابهم ولم ينزلوا إلى الأرض، بل أنكروا على من نزل منهم. لكن أيوة، هذا هو السؤال: هل كانوا طالبين أم كانوا مطلوبين؟ القصة لم تذكر ذلك، وهذه التي وقفوا عندها، قالوا صلوا على ظهور دوابهم، لكن لم تستوفى القصة، فلم يذكر أنهم كانوا طالبين يا ترى أم كانوا مطلوبين. لكن مع هذا احتج الوليد بعمل شرحبيل ابن الصمت بأنهم صلوا على ظهور دوابهم. بما احتج الوليد بن مسلم؟ قال: احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم انقسموا قسمين: قسم صلى على الطريق، وقسم صلى في بني قريظة. طيب، إذن الآن الوليد احتج بهذا الحديث، بحديث لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، لكن هذا الاحتجاج لشرحبيل ابن السمط، نعم، يتوقف الاحتجاج به على أن الصحابة صلوا راكبين لما ذهبوا إلى بني قريظة، ولم يثبت أن الصحابة لما ذهبوا إلى بني قريظة صلوا راكبين. إذن الاستدلال لا زال ناقصا. حاول العلماء أن يوجهوا الاستدلال الذي استدل به الوليد ابن مسلم لشرحبيل ابن الصمت بأنه صلى وأصحابه على ظهور دوابهم بحديث أن لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، والحديث ذكره البخاري وسأقرأه لكم الآن. قال: لعل وجه الاستدلال بذلك أنه كما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض، ساغ للطالب أن يطلبون بني قريظة ليدركوهم ويؤدبوهم، طبعا ساغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإمام. يعني الحقيقة هذا من باب القياس، أنه يعني الذين تركوا الصلاة أصلا، فلذلك من باب أولى أنه إذا تركوا الإيماء، إذا تركوا النزول إلى الأرض واكتفوا بالإيماء، ف فهذا لا بأس به. بعضهم قال الاستدلال من جهة أخرى أن لما طلبوا بالاستعجال نعم اقتضى ترك الصلاة أصلا كما جرى يعني لبعضهم، أو الاستعجال اقتضى أن يصلوا على دوابهم، يعني هذا كله من باب الاستدلال الاحتمالي. أما في الحقيقة هل ثبت أن بعض الصحابة حين ذهب إلى قريظة صلوا راكبين؟ لو ثبت ذلك لكان يمكن أن نحتج بهذه القصة على صلاة شرحبيل ابن الصمت. هذه القضية فقهية يعني فيها شيء من الاستدلالات التي قد تجدونها طويلة. الآن سأقرأ لكم الحديث لتروا بأن الصحابي رضي الله تعالى عنهم انقسموا قسمين في هذا الأمر، وليس في الحديث ما يدل على أنهم صلوا راكبين. قال الإمام البخاري: باب. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. إذن هذه القصة وهذا الحديث العظيم، لما اختلف الصحابة فيما بينهم في هذا الأمر؟ ما الذي جعل بعضهم لا يصلي إلا في بني قريظة وبعضهم قال لم يرد منا النبي ترك الصلاة وإنما أراد منا الاستعجال والسرعة؟ نعم، قال بعض العلماء بعض الصحابي حمل النهي على حقيقته، يعني وقف عند لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لذلك قالوا لم يبالوا بتأخير الصلاة ولا بخروج الوقت، وقالوا يجوز أن نشتغل عن الصلاة بالحرب، فنحن ذاهبون إلى بني قريظة لحربهم. فهم اعتبروا أنهم يعني بعض العلماء أن الصحابة أخروا الصلاة لاشتغالهم بالحرب كما حصل معهم في غزوة الخندق. أما أخروا الصلاة في غزوة الخندق فقاسوا هذه على هذه، والبعض قال في هذا كناية عن الحث والاستعجال. الحافظ ابن رجب الله يرضى عنه لم يرضى هذا التأويل أنهم أخروا الصلاة لاشتغالهم بالحرب، لا، قال كلام جميل، قال الاستدلال بالحديث على تأخير الصلاة ممن أخرها للاشتغال بالحرب استدلال ضعيف، وكذلك على أنهم كانوا طالبين للعدو استدلال ضعيف. لماذا؟ ابن رجب علل ذلك، قال يوم ذهابهم إلى بني قريظة لم يكن هنالك حرب تشغلهم عن الصلاة، يعني كانوا لا زالوا في الطريق، هذا رقم واحد. ثانيا قال ما كانوا يخافون فوات الظفر ببني قريظة، يعني بني قريظة لا زالوا في ديارهم، لن يفوتهم بنو قريظة، فلا يسموا طالبين ولا مشتغلين بالحرب. إذن ما الذي جعل الصحابة ينقسمون؟ قال الذي جعلهم ينقسمون في الحقيقة هو التنازع بينهم بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وبين معنى كلامه ومراده ومقصوده، هذا هو، لا قضية اشتغال بحرب ولا قضية طالب، وإنما تنازع بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وبين المراد منه. فبعضهم تمسك بظاهر اللفظ، شو ظاهر اللفظ؟ لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فقال لا نصلي إلا في بني قريظة وإن فات وقتها، واعتبروا هذا الحديث يعني كأنه قد خص به عموم أحاديث المواقيت، إنه صحيح صلاة العصر إلى هذا الوقت، لكن هذا الحديث كأنه أخرج الصلاة عن وقتها تمسكوا بظاهر اللفظ، فلذلك ما صلوا إلا في بني قريظة. لكن الفئة الأخرى طبعا هي الصحيحة والله أعلم، كما قال العلماء، قال منهم من نظر إلى المعنى فقال لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما أراد منا تعجيل الذهاب إلى بني قريظة في بقية النهار، ولم يرد تأخير الصلاة عن وقتها، ولا غير وقت صلاة العصر في ذاك اليوم، بل هو باق كما هو في سائر الأيام. إذا من تمسك بظاهر اللفظ أخر الصلاة، ومن أخذ المراد والمقصود صلى في الطريق. نعم. طبعا يا ترى هل كلا الفريقين مصيب أم ماذا؟ أي قضية يبحث فيها العلماء، هل الذين صلوا في الطريق هم كانوا على صواب، والذين أخروا الصلاة كانوا على صواب؟ وهل في هذا الحديث دلالة على أن كل مجتهد مصيب؟ هنالك خلاف بين العلماء في هذه المسألة. كثير من العلماء قال ليس فيه دليل على أن كل مجتهد مصيب، وإنما فيه دلالة، يعني الدلالة التي تؤخذ منه على أن المجتهد سواء أصاب أو أخطأ فإنه غير ملوم على اجتهاده، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فخطأه موضوع عنه، بل له أجر على اجتهاده. إذن كثير من العلماء قالوا هذا الكلام، المجتهد إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فلا يلام على خطأه، بل له أجر على اجتهاده. الحافظ ابن رجب فرع على هذه المسألة مسألة أخرى على قضية صلاة الطالب، ما هي؟ قال لو أن رجلا ليلة النحر كان قاصدا لعرفة، وخشي فوات عرفة قبل طلوع الفجر، هي قد تحدث ليلة عرفة، معلومكم يوم عرفة أو وقت الوقوف بعرفة متى ينتهي؟ عند أذان الفجر. فلو أن رجلا ليلة النحر قاصد يوم عرفة وخشي أن يفوته وقوف عرفة، فهل يصلي راكبا إيماء؟ وهل يعد طالبا، يعني يصلي صلاة خوف كحكم الطالب في المعركة؟ قال هنالك وجه عند الحنابلة وعند الشافعية بجواز ذلك، وجه، وبعضهم قال لا يجوز ذلك. نعم، هنالك بعض أحكام قد يثيرها البحث، بأن بعض الناس قد لا يصلي أو لا يستطيع الصلاة في وقت ما، في ساعة ما، مثلا لو أن رجلا في طائرة كيف يصلي؟ لا يستطيع القيام ولا يستطيع التوجه إلى القبلة، فكيف يصلي؟ وهل يصلي أم لا؟ بعض الفقهاء قال يصلي على حاله ولا إعادة عليه. الفقهاء آخرون قال إذا صلى قاعدا ولم يستوفي الركوع والسجود فيصلي حرمة للوقت ويعيد الصلاة. إذن الفقهاء على قسمين، بعضهم قال يصلي على حاله لأنه معذور في تلك الحالة ولا إعادة عليه، بعض الفقهاء الآخرين قالوا يصلي ويعيد لأنه لم يستوفي أركان الصلاة. طيب لو استيقظ قبل طلوع الشمس بدقائق وكان جنبا والبرد شديد والماء بارد فكيف يصلي؟ بعض الفقهاء قال، وهو الإمام مالك، يتيمم ويصلي. بعض الفقهاء قال، وهم الحنفية، يؤخر حتى يدفئ الماء ثم يصلي. وبعض الفقهاء قال يتيمم ويصلي حرمة للوقت ثم يغتسل ويعيد الصلاة. إذن قد تأتي هنالك عنا بعض حالات لا يتمكن الإنسان من الصلاة في وقتها، فحينئذ لها أحكامها، وتأتي معنا بالتفصيل فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. الآن باب آخر عند الإغارة. الإغارة هي الهجوم غفلة على العدو. فأتى بحديث، اسمعوا نصه. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذراري. فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. فتبسم. والحقيقة الوقت انتهى وحان وقت العشاء، لذلك نؤخر هذا الحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.